سكن المياه سلوا الأشجار والأطيار تشدو عن الأزهار من أهدى شذاها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد مشاهدينا الكرام, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب مع برنامجكم العلم والبيان في القرآن الكريم. مشاهدينا الكرام, يعني دوما يكون معنا فضيلة الأستاذ الدكتور سامي عبد الفتاح هلال, عميد كلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر فرع طنطا. برحب بك دكتور.
أهلا بك سامي.
أهلا بك. وأيضا مشاهدينا الكرام معنا في هذا اللقاء الطيب الأستاذ دكتور مجاهد أبو المجد, أستاذ البطن والسكر والغدد الصماء بكلية الطب جامعة المنصورة, وعضو هيئة الإعجاز العلمي للقرآن الكريم بمكة المكرمة. ورحب بك دكتور.
جزاكم الله خير
إن شاء الله. يعني نحن نسجد شكرا لله عز وجل أن أعاد لنا فضيلة الأستاذ دكتور مجاهد بحمد الله سالما, لأنه يعني تعرض لحادث, وهذا دوما دأب الصالحين أن ينجيهم الله عز وجل. الحمد لله والحمد لله على سلامتك يا دكتور. مشاهدينا الكرام, يمكن في اللقاء الماضي كنا نتحدث مع فضيلة الأستاذ الدكتور سامي عبد الفتاح هلال حول نعمة البصر في القرآن الكريم, وتناولنا فيها أهمية الحديث عن نعمة البصر في قضية العقيدة, وأيضا علاقة الإيمان بالبصر وحرمان الكفار من نعمة البصر. يمكن كانت نقاط مهمة جدا ونقاط ترتبط بالجزئية الإيمانية, ولكن اليوم نتحدث عن الإشارات القرآنية والدلالات العلمية حول العين والبصر في القرآن الكريم. وبداية نتعرف على العين من الناحية اللغوية مع فضيلة الأستاذ الدكتور سامي عبد الفتاح هلال, فليتفضل الفضيلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد, في البداية اسمح لي أن نهني الدكتور مجاهد بسلامته وحفظه ورعايته, وهذا من الله سبحانه وتعالى منا لأهل الفضل ولأهل القرآن. ودائما نسأل الله ألا يحرمنا من لقاء في هذا اللقاء المبارك بإذن الله تعالى. حديث القرآن عن العين حديث بالفعل في العين, يعني حديث القرآن عن العين ينبغي أن يوضع في العين. ودائما يقال مثلا أنت في عيني. وأنا طب أتحدث على هذا بالفعل, وجدت أن القرآن لما يتحدث عن شيء غالي جدا, شيء نفيس, فيبقى موضع الغلو, موضع النفاسة أو موضع القيمة العالية دي أنها توضع في العين.
صحيح.
فلما قال سيدنا موسى ولتصنع على عين, على الحفظ والرعاية, وقال لحبيب الخلق عليه الصلاة والسلام وإمام المرسلين واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. إذن هنا حديث القرآن عن العين بالفعل يوضع في العين, يعني إن أغلى ما يمكن أن يحافظ عليه إنسان في العين. كلمة العين اسمح لي أن أوضح يعني معنى ما فيها. الذي يقع في القرآن الكريم سيرى أن لفظ العين هذا لفظ عين استعمل في أو في معاني كثيرة وفي آيات عديدة. الجزئية دي عند علماء علوم القرآن بيسموها إيه؟ اللفظ, إذا اللفظ الواحد أن يستخدم في أكثر من معنى.
صحيح.
في أكثر من معنى بنسميه اللفظ المشترك. اللفظ المشترك يعني إيه؟ أن اللفظ ده وله أكثر من معنى, يبقى اشترك في أكثر من معنى. العكس, لو وجدت عدة ألفاظ مختلفة ولكنها تدل على معنى واحد بنسميها المترادف.
نعم صحيح.
خلاص كده, احنا كلامنا الآن مش على المترادف, احنا كلامنا على اللفظ المشترك ده.
نعم.
وده جمال اللغة العربية. يعني مثلا كلمة الهدى في القرآن مرة استعملت معنى الدلالة, مرة معنى التوفيق. صحيح. وهكذا. مثلا كلمة الرحمة مرة معنى الإسلام, مرة معنى القرآن, مرة وهكذا. اللفظ اللي معنا اليوم لفظ العين. لفظ العين استعمل بأكثر من إطلاق. يعني استعمل على الماء. عينا يشرب بها عباد الله.
استخدم فيها عين جاري.
فيها عين جاري. استخدم في قصة سيدنا موسى في ضرب العصا 12 عينا. أيضا يستخدم في اللغة العربية مش في القرآن بمعنى جاسوس. العين. يستخدم بمعنى العين الجهاز الإبصار أو آلة رؤية. ولكن ده كلمة عين بقى مكونة من عين وياء ونون. كلما قرأت في القرآن ستجد هذا اللفظ مع إفراده ومع تركيبه العين سكنة. الياء بتاعت العين نفسها أعين. خلاص؟
نعم.
العين ده في الياء دي في كل مواضعها سكنة. عند عين وياء ونون. يبقى العين هنا هيتكلم على الجهاز اللي هو حاسة الإبصار أو العضو المعروف.
أداة الإبصار.
نعم؟
أداة الإبصار.
القرآن يتحدث عنها إيه؟ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن. ده كلام على الجوارح.
أداة الإبصار. نعم.
خلاص. لكن تعالى بقى عندما تنظر إلى حديث القرآن عن أحوال العين. إحنا مرة بنتكلم على العين كآلة إبصار.
نعم.
وهنا محددة في الحواس بنص القرآن النفس بالنفس والعين بالعين.
نعم.
انظر إلى حديث القرآن عن في سورة التوبة: ولا على الذين إذا ما أتوك يتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع.
نعم.
أعين تفيض من الدمع. ده مشهد أو منظر للعين.
صحيح.
هنا عين تفيض من الدمع. على هذا لحظة: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. يعني إذا أنت الآن أمام قصة إبصار ولا قصة خشوع. يبقى العين في القرآن لها وظيفتان. وظيفة حسية وظيفة إيمانية. وسبق إن تحدثنا عن الوظيفة الإيمانية في الحلقة الماضية. كلامنا اليوم مع الدكتور مجاهد إن شاء الله في الحاسة الإبصار الآلة التي أو تؤدي وظيفة الإبصار.
طيب، يعني حضرتك تفضلت ووضحت يعني العين في اللغة في القرآن الكريم وكيف جاءت العين في القرآن الكريم بمعان تختلف عن بعضها البعض، ولكن فضيلة الدكتور مجاهد اليوم يعني يحدثنا عن العين. ولكن بداية فضيلة الدكتور، يعني بالنسبة للعين من الناحية العلمية، يمكن احنا معانا بعض الصور، من خلال الصور التشريحية حضرتك توضح لنا تعريف العين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في الحقيقة طبعا العين بتمثل حاسة هامة جدا من الناحية الفسيولوجية. يعني لو احنا خدنا السمع اللي احنا اتكلمنا عليه في حلقات سابقة، فقط 12% من الحواس بيأتي بالسمع، لكن البصر يعني اللي استقباله يعني كحاسة، الإدراك عنده أعلى كتير جدا من السمع. يعني أنا بشوف أكتر مما بسمع، فيمكن أكتر من 70% من المدركات تذهب إلى المخ عن طريق العين، عشان بس نبين أهمية كبرى جدا للعين. لو أنا قلت برضو إن عندي 12 عصب نسميهم أعصاب مخية أو كرينيال نيرفز باللغة الإنجليزية، هنجد العين اختصت بثلاث أعصاب يغزوها: الثالث والرابع والسادس، وهم كلهم 12 عصب، باقي الجسم بياخد 9 أعصاب. فبرضو ده شيء مهم جدا يبين فعلا الأهمية العظمى للعين. العين هي أداة الإبصار. يعني لو احنا عايزين نعرف العين هنقول هي أداة الإبصار،
تمام،
اللي بتشوف المدركات. لكن العملية بتبدو سهلة بسيطة لما أنا بشوف مثلا الكوباية دي قدامي، دي شيء بسيط جدا.
صحيح.
لكن الأكبر من كده بقى أن أنا أعرف إزاي الكوباية دي اتنقلت وراحت وترجمت ولونها طلع وبعدها طلع ومكانها طلع. كل ده عملية معقدة شديدة التعقيد. طبعا احنا مطلوب ان احنا نبسط المعلومة للناس.
صحيح.
على اساس ان احنا نشوف برضو اهمية العين. العين بتستقبل ايه؟ الضوء.
تمام.
ايه هو الضوء؟ عشان بس نعرف وظيفة العين. ايه هو الضوء؟ الضوء عبارة عن موجات تنتشر كما تنتشر موجات الصوت في وسط غير مادي مثل الاثير، يعني في الهواء، وهذه الموجات من النوع الكهرومغناطيسي مختلف الأطوار. وبعدين يقول لك بقى إيه، وتستطيع العين رؤية الموجات بين 33 من 100 إلى 77 من 100 ميكرون فقط، ولا تستطيع رؤية الموجات الأقصر مثل الموجات الأشعة فوق البنفسجية.
أقل من 33 ما تشوفه،
ما أشوفه زي موجات الأشعة فوق البنفسجية. أقل من 33 ميكرون اللي هو تردد هذه الأشعة. ولا تستطيع رؤية الموجات الأطول، موجات الأطول مثل الأشعة تحت الحمراء التي قد يصل طول موجاتها إلى 10 ميكرون. بينما بعض الحيوانات تستطيع أنها ترى مثلا البومة بتشوف أكتر من 70 ميكرون، فعشان كده تقدر تصطاد الفريسة بتاعها في الظلام الشديد تقدر يبقى إذن أنا في حواليني أشياء أنا ما بقدرش أشوفها، لكن في بعض الكائنات الأخرى بتشوف، مثلا النحل يقدر يشوف الموجات فوق البنفسجية. بل إن العلماء دلوقتي بيقولوا إن النحل بيستدل على الحقول ويذهب إلى هذه الحقول عن طريق الموجات فوق البنفسجية اللي هي ترددها قليل الإنسان ما بيشوفهاش. يبقى إذن في مدركات أنا ما بشوفهاش وتشوفها كائنات أخرى، وفي مدركات العلم دلوقتي قدر يحللها لا بيشوفها الإنسان ولا الكائنات التي خلقها الله سبحانه وتعالى. إذن هناك أشياء نبصرها وأشياء لا نبصرها، وقد تكون الأشياء التي لا نبصرها أعظم درجة من الأشياء التي نبصرها. الدليل الأشعة فوق البنفسجية، أنت تعلم أهميتها الصحية. إحنا بنقول للأمهات أعادوا الأطفال في الشمس، على أساس دي بتحول بتكون فيتامين د اللي صحيح. هو بيقلل الكساح ويلين العظام. فكل العالم عارف ان في أشعة فوق بنفسجية، لكن لا يستطيع انسان ان هو يشوف هذه الأشعة،
يعني لا ندركها بالعين المجردة، لكن بالأجهزة بنقدر
ممكن نشوفها بالأجهزة. فعشان كده يمكن ربنا سبحانه وتعالى قال فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. ورؤية الشيء بالعين شيء معقد جدا، يعني مش انا هبسط الموضوع خالص.
يعني نعرض
الصوره الاولى. يعني لو احنا معانا الصوره الاولى
معانا يا دكتور اتفضل.
يعني زي ما احنا شايفين كده الصوره الاولى فيها اسهم كثيره جدا اللي هي باينه قدامنا ديت، لكن في البدايه القرنيه اللي هي بتلاقي بتبان بلون مختلف. يعني انت لو تبص العين هتلاقي واحد مثلا بيسموه النني، اللون الاسود او اللون الازرق او اللون الاخضر وهكذا. فبيبقى ده القرنيه. القرنيه دي جسم شفاف، يعني جسم شفاف لو حصلت فيه عتامه الانسان ممكن يقل بصره، ولو كانت عتامه شديده ممكن يفقد البصر. سبحانه وتعالى كل الجسم يغذى بالدم. لو دخل وريد او دخلت شعيرات دمويه داخل القرنيه هيبقى فيها عتامه. فيقوم ربنا سبحانه وتعالى يدي التغذيه للقرنيه من الحواف.
الله، مش من على مش من فوق ولا
مش من الداخل ولا من تحت ولا من فوق، لان لو دخلت شعيرات الدمويه هتعمل عتامه. هذا يدل.
وهل داخل الجسم الشفاف ده فيه شعيرات دموية؟
لا، يعني هو الجسم الشفاف ده بيستقبل الدم والتغذية بتاعته عن طريق الحواف بتاعه يعني فقط. أنا بس عاوز أقول، يعني أحيانا الناس بيحبوا الأرقام كده، وللدلالة على الجهد فإن عملية الرؤية تسبب إجهادا للعين يوازي يعني يوميا.
الجهد ان انا ابص الحاجه قدامي كده اشوفها،
الجهد اللي بتبذله العين يوميا، وللدلاله على الجهد فان عمليه الرؤيه تسبب اجهادا للعين يوازي ما يبذله الشخص متجولا لمسافه 90 كيلو.
كانه مشي 90
كيلو،
سبحان الله.
ففي كل يوم تتسع وتضيق حدقه العين اللي هو النن اللي احنا بنقول عليه، يتسع ويضيق كم مرة؟
أنا عايز بس يعني قبل ما حضرتك تكمل الجزئية دي، فضيلة الدكتور سامي يركز معنا جدا في الجزئية دي عشان تعليق حضرتك هيبقى مهم جدا.
طبعا. يعني
فتتسع وتضيق حلقة العين 100,000 مرة، 100,000 مرة، وترمش العين مرة كل ثانيتين إلى 10 ثواني، وتتحرك العين في الاتجاهات المختلفة آلاف المرات يوميا. وبقى العلماء يقولوا إيه، وتقوم الشبكية، الشبكية دي بقى زي ما هنشرح دلوقتي ب10 بلايين عملية حسابية بنظام الكمبيوتر
عن طريق
يومي،
عن طريق الأعصاب
يوميا. يعني لو قلت يوميا يبقى العملية برضو سهل، 10 بلايين عملية معقدة يوميا. لا، العلماء يقول لك 10 بلايين عملية حسابية في كل ثانية،
في كل ثانية.
يعني عشان نعرف بس ماذا اللي يعني
انت واخد بالك من الارقام، يا
ارقام مذهله.
يعني
طبعا
احنا معنا الصوره الثانيه برضه
دكتور، 10 بلايين عاوز نوضح 10 بلايين ايه يعني
10 يعني
10 بلايين عمليه معقده، عمليه حسابيه معقده.
الشبكيه زي ما هنقول دلوقتي، العين بتستقبل الضوء، الضوء ده يعني لو شيء قريب الضوء هيخرج كده متشعب يعني، فيوم ربنا سبحانه وتعالى يخلي العدسة تبقى مفلطحة عشان تشتت الضوء، عشان تجمع الضوء اللي هو أصلا جاي متفرق. لو أنا بشوف من بعيد 6 متر فما أقرب، الضوء يتجمع، يوم ربنا غير شكل العدسة عشان تتناسب مع الرؤية القريبة والرؤية البعيدة.
يعني العدسة دي يا دكتور بتتغير في شكلها وهي داخل العين،
وداخل العين بتتغير في الشكل، وبتتغير في يعني هي شكلها مغزلي، فبتتغير في درجة التقعر والتحدب. احنا عايزين نقول بس تعبيرات بسيطة يعني. بعدها بيجي الجسم، يعني بعدها بيجي كده سائل فيزيائي فيسيولوجي حجمه حوالي مثلا 1.5 سنتي الى 2 سنتي مكعب. ده موجود، ده مهمته كبيرة جدا. انه الضوء جاي، انت عارف سرعة الضوء، الضوء بياخد من الشمس الى الارض 8 دقائق، فالضوء سرعته كبيرة جدا. لو مشي بهذه السرعة الكبيرة جدا ما كناش قدرنا نشوف خالص. فيقوم هذا السائل يعمل نوع من الايه، تبطيء حركة الضوء، ويزود انكسار الضوء كمان عشان يقع على الشبكية.
ده سائل داخلي جوه العين،
والعين بعد العدد. على طول بعد القرنية. وبعدين في الاخر يجي بقى الجسم الزجاجي، احنا بنسميه برضو. مهمة الجسم الزجاجي ده مهمة كبيرة جدا، ان هو يبدأ برضو يعمل نوع من ابطاء حركة هذا الضوء وتجميع الاشعة حتى تقع على الشبكية. والشبكية دي هي الجزء الحساس في العين، اهم جزء في العين هو الشبكية. الشبكية دي فيها بؤرة، لو الضوء ما وقعش على البؤرة دي الانسان ما يشوفش.
سبحان الله.
يعني لو البؤرة دي، واحنا يعني هنقول فيما بعد.
طيب انا عايز اتوقف عند هذا الحد، لان هو الكلام طبعا جميل، ويعني محتاج ان احنا نقف عند كل جزئية عشان فضيلة الدكتور يعلقنا على هذه الجزئية وما يرتبط بهذه من اشارات قرآنية. فضيلة
الدكتور بالفعل صعب الكلام الصبوات في الحكاية دي، بس انا اقف على حاجة. يعني انا بسمع كلام سبحان من خلق، بالفعل يعني انت الله. لابد ان تقول سبحان من خلق. اللي هذا كلام بس الآية، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. الكلام اللي قاله دكتور مجاهد ده أنا شايف أنه ما لناش حل غير أن احنا ندخله تحت هذه الآية. العربي يوم أن سمع هذه الآية يبصر الصحراء، يبصر الرمال، يبصر الجبال، يبصر الإنسان. ده القصة المتاحة آنذاك لرؤية، وحتى للمؤمن وغير المؤمن، للإنسان العادي. يعني قصة النظر، عندنا النظر معناه إيه؟ توجه اتجاه العين نحو المرئي. وقصة رؤية لابد لها من مدرك ومدرك ومساحة بينهم بسواء مسافة. لازم يعني إيه، لابد من كده، لابد من اتجاه العين تجي إلي فيها، ومكان حي تشغله، وسواء تقع على العين. طيب الكلام اللي بسمعه الآن في العصب، إن 3 من 9 يبقى تلت، من 12
يبقى 12
12 عندنا حوالي على 4 يبقى عندنا ربع الأعصاب
بتغذي
العين. كمان بيتكلم دكتور مجاهد، طيب هما يعني لما سمعوا الآية دي والصحابة ومن بعد، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. لاحظ تعبير القرآني بكلمة تبصرون، دي تعبير مضارع. أنا فقط لفت انتباهي حاجة الآن مهمة أوي، كلمة بصر في اللغة العربية الباء واضح من كلامك ان في مكان تجميع في مكان
تجميع
تجميع الباء في اللغه العربيه بتفيد التجميع. كلمه حرف الباء نفسه من خصائص حرف الباء في اللغه التجميع. يبقى كان ارتباط, وحتى منه البيبه, البيبه عندنا في بتاعه تجميع الميه البيبه مكان تجمع. اذا هذا البصر هنا هيتجمع فيه, لازم في موضع تجميع. وبعدين التجميع ده هيعكس, او انا فاهم الان من كلامك مجاهد, طالما هجمع شيء يبقى بعد كده هقلبه او اديله اتجاه تاني اخر. هجمعه عشان يتفرق بعد كده. يبقى انا بجمع مشاهدات واديها حكم. هقول بقى والله الصورة دي تنفع كوباية, تنفع كتاب, تنفع. فكلمة تبصرون دي يبقى واضح قوي ان القرآن بيتكلم على مشهد وراء الناس فيه انهم يبصرون. طب وما لا تبصرون, هو بقى ده الكلام اللي احنا النهاردة بنتكلم عليه على تركيبة العين, يعني حدقة وشبكية وقرنية ونن وقصة تركيب. وكلمة الشفاف دي أنا سمعتها الآن واقف بالفعل, لما سمعتها وقفت سبحان قلت أرى هذا الجسم لا يصح أن يكون معتما, لا يصح أن يكون معتما. يعني لما كلمنا عن الأذن لم نتكلم في قصة الشفاف خالص, ولن أنت مطالب أنك تبحث عن عضو شفاف في الأذن ولا في المخ. الجزئية الوحيدة اللي أنت عاوز تتكلم فيها عن العضو الشفاف العين. ليه؟ لأنه أي غبار مع رؤية بيفصل. طيب مين هيحافظ على شفافية أو هذا الجسم الناصع, سميه صح الناصع البياض, يعني خالي من كل المعقدات والمعكرات لرؤية. طيب أنت تستطيع أن تحافظ على الوجه الخارجي أو على حتى أنت لا تملك, لأن فيه رموش وفيه قصة تانية موجودة أخرى, لكن جوه الصورة الداخلية أنك تحافظ على إن هذا المكان لا يصاب بنوع من الغبار أو بنوع من التغبيش أو كل الكلام ده كله. جاء الدكتور أجابنا بسرعة وقال إنه حتى الدم لا يغذى من الأصل, ده من الحوافي,
من الحوافي.
هنا فلا أقسم بما تبصرون وما لا
تبصرون.
اللي أنا أكمل بيه الحتة دي كمان أول بقى, القسم في القرآن الكريم ينفع في غير القرآن, أقسم بما تبصرون وما تبصرون. اللفظ الوحيد اللي ورد في القرآن فلا أقسم هنا في مواضع ستة, لا أقسم بيوم القيامة, ولا أقسم بالنفس اللوامة, فلا أقسم بواقع النجوم. من هنا فلا أقسم بما تبصرون وما لا
تبصرون.
علماء اللغة أخر قاعد يدور ويقول لك لا زيدة, أنا شايف إن لا صح. ليه؟ القسم يقع على أمرين, في أمور عادية أو أمور في المكنة يمكن أن تقسم عليها, والأمور واضحة في تقسم على حضور شيء, على غياب شيء, على أمر حادث, على قصة. لكن إذا كان الأمر على غير المعتاد ومن الضخامة بمكان ومن العظم بمكان, فقصة أن العرب يبصرون حتى هذه وما لا تبصرون استخدم القرآن أسلوبا لا تستعمله العرب إلا في الشيء الضخم والأحداث الجسام. وأنا أرى الآن أن تركيبة العين هذه من الأحداث الجسام التي اختصها الله بقسم لم يؤلف مع غيرها من المخلوقات.
طيب مش ممكن يعني القارئ لهذه الآية يعني ممكن أنه ينظر إلى هذه ما لا تبصرون, أي الأشياء التي يعني لا أنظرها الآن أو لا أبصرها الآن, يعني يعني مش مرتبطة
لاحظ هذه القرآن فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. إذا المعنى الأولاني أنك هتبصر كما فضل الدكتور جاهد الأشعة النفسجية, أو مثلا الآن بيتكلم على موضوع القانون النسبي مثلا, المغناطيسية, الكهربائية, كل الحاجات دي ما كانتش موجودة, لكن الآن أصبحت في موضع المدر. قصة الآن أن يوم أن أنزل هذه الآية, هل العربي لما سمع هذه الآية عن العين كان يجول بخاطره في هذا التكوين؟ إلى أعتقد يمكن لخمسين سنة فاتت مثلا لم يكن العالم بأكمله
صحيح
على دراية بقصة تركيب العين والنسب. يعني أما تسمع كم في كم مليون ولا كم
عشر بلايين
عملية حسابية. أولا
دون نسب
الرؤية, العين لما بتقى الصوت بتسمع صوت واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة مثلا خمس ستة, لكن العين يمكن في اتجاه واحد 100,000 مرئي مليون. كل ما كان في موضع لو لوحة فيها 100 مشهد أو 200 أو 500 أو مليون، العين هذه بحجمها ترى هذه وتسقط كل مرء في موضعه وتعطيه الصورة. تخيل يعني هذا العمل. أنا أتصور أنه فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون هو ذا التحدي الذي سيبقى، وأعتقد العلم سيأتي كلهم بجديد وتبقى الآية هي التحدي القائم، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون.
أحسنت يا دكتور، يعني جزاك الله خيرا. يعني مشاهدينا يمكن احنا معانا برضو الصور المرتبطة بموضوع تشريح العين والجزئية المرتبطة بشكل الأعصاب، يمكن واضحة معانا الصورة يا دكتور مجاهد، وعايزين حركة توضح للسادة المشاهدين. يعني
هي طبعا بيستوقفني الحقيقة العصب البصري بعد ما وصلنا للشبكية والضوء وصل للشبكية. كل عين لها عصب بصري، العصب البصري ده بينقل الشبكية، بتعمل عملية ضخمة جدا، عشان كده احنا قلنا بتحول الضوء الى مجال مغناطيسي او كهروضوئي، يعني بتحوله الى كهروضوئي يوم يمشي في العصب البصري.
ممكن احنا معنا صورة العصب البصري.
هو ده بالضبط الجزء الاخير اللي يبقى على يمين الصورة. لو الإنسان قاعد مقابل للتلفزيون على يمين الصورة، الجزء الخارج لوحده ده هو ده العصب البصري. ويصل مجموع الألياف العصبية بالعصب البصري إلى المليون.
مليون عصب،
مليون لا العصب نفسه جواه مليون ليف عصبي.
يعني كثيرة يعني.
جواه مليون ليف عصبي. الحقيقة في شيء مهم جدا، العصب البصري كل عين لها عصب بصري يمشوا جوه تجويف، يمشوا جوه المخ لغايه ما يروحوا لاخر جزء في المخ اللي فيه مركز الابصار،
اللي فيه مركز الابصار.
وكل عصب جاي من العين ويجوا في مكان عند الغده النخاميه يلتقوا، واللي كان يمين يبقى شمال واللي كان شمال يبقى يمين.
سبحان الله.
وقعد العلماء يحتاروا ليه، يعني طب ما ان كنت ليه ربنا سبحانه وتعالى ما خلاش العصب يمشي على طول كده ويروح لمركز الابصار بهذا الشكل؟ ليه حصل
الانعكاس؟
بيسموها حتى باللغه الانجليزيه اوبتيك كازما، اللي هو المكان اللي حصل فيه التقاء العصبين مع بعض. قال لك لولا هذا الالتقاء انا بشوف بكل عين، لكن هل بشوف صورتين ولا صوره واحده؟
صورة واحدة.
طب ايه اللي خلاهم يتجمعوا؟ التقائهم في هذه المنطقة.
سبحان الله.
مع وجود
على فكرة طبعا على فكرة كان معانا صورة برضو فيها هذا الالتقاء، لكن انا يعني ما اعرفش ان حركة تشير اليه بهذه الصورة الجميلة.
يعني فانا يعني الحقيقة العصب البصري ده شيء محير، يعني العلماء عادوا محتارين. يعني طيب يروح بقى لمركز الابصار في المخ. الحقيقة مركز الابصار في المخ ده له اتصالات كبيرة جدا، بيتصل بالقشرة الجبهية الأمامية اللي احنا بنقول عليها دي، بيتصل بالقشرة الجبهية. اتصاله بالقشرة الجبهية ديت بيحول الصورة إلى معنى، زي بالضبط الدكتور سامي لما بيقول إيه الإيمان، البصر الإيماني، في بصر إيماني مش يعني أنا زي ما حضرتك بتقول إن العين مثلا تفيض من الدمع. فلها التقاء، وده شيء العجيب جدا، لو لها التقاء اصلا بمنطقة التمركز والتحكم ومناطق الصدق والكذب، وكل ده موجود حتى في حقل جبهي عيني موجود في هذا المكان. النقطة الثانية ان في مركز البيان اللي انا شرحته قبل كده بين السمع والبصر، في تعلق كبير جدا بين السمع والبصر والبيان. يعني البصر يتحول إلى بيان، شيء مفهوم. لو مركز البيان ده فيه خلل ممكن أشوف الكوباية وأنا شايفها كويس جدا، بس ما أقدرش أدرك الكوباية دي إيه، مش عارف إيه.
صحيح،
زي
رؤية الطفل.
ويجوا يسألوني ما مش عارف.
صحيح،
فلازم أن تتحول إلى معنى. وده بيؤكد نفس الكلام اللي قاله أستاذنا الدكتور سامي، الحقيقة ان الهدف كل مراكز المخ انها تحول الآلة الى معنى. يعني نحول البصر الى بصر ايماني، نحول السمع الى سمع ايماني. هي دي الحكمة من مراكز المخ.
اللي هو وارتباطها بمركز البيان،
وارتباطها بمركز البيان وارتباطها بالجبهة الأمامية اللي فيها الإرادة والتحكم زي ما قلنا في بعض الحلقات
النصية.
ارتباطها بالنصية كمان في ارتباط موجود بيها وبين منطقة الفؤاد اللي احنا اتكلمنا عليه. وده اللي بيشرح بقى الكلام اللي قاله الدكتور سامي، تفيض أعينهم من الدمع مما عرفوا من الحق. يعني العين بتفيض من الدمع من الخشية،
الخشية العين تخشع أصلا.
أيوة، فالعين لها ارتباط كبير جدا بمحل الفؤاد. يعني لها ارتباط كبير جدا بمحل الفؤاد. الكلام ده مش ارتباط السمع بمحل الفؤاد مش كبير زي العين، لكن العين لها ارتباط كبير جدا. فيقوم ينعكس على الخشوع. الخشوع ده يحصل عندي ينهمر الدمع. وبعدين كلمة يعني تفيض، أنا مش هكلم في اللغة طبعا، أستاذنا دكتور سامي موجود، لكن العين فيها دموع طول الوقت، ولو جفت الدموع ديت يبقى في مرض في العين،
يبقى في مشكلة في العين،
في مشكلة في العين. وبنضطر
ندي الصورة الأولانية كان بين الغدد الدمعية،
بالضبط كده، الغدد الدمعية مهمة جدا. فلو أنا قلت مثلا تدمع أعينهم هي شغالة دم على طول، لكن لما أقول تفيض هذا الكلام لا يأتي إلا من إله خالق.
طب نبحث في
الروايات، أنا مش هتكلم، أنا هسيبها للدكتور سامي يعني. بس
اتفضل دكتور سامي، حضرتك توضح لنا برضو معنى تفيض وتعليق حضرتك على هذا الكلام الجميل.
الآن بسمع كلام في قصة العصب. أنا مش طبيب، لكن بفهم كلام الدكتور مجاهد بيقول إن العصب ده بتاع العين حيتم واصل إلى مركز الإبصار. مركز الايه، وفهمت من اشارته انه في يعني طريق ماشي عصبين وهيجوا في النص كده ويعملوا له زي بسموها تحويله، تحويله اتنين هيجوا في المكان ده.
هي تحويله فعلا،
تحويله. فهمتها انها
بعد كده هيدي
محاضرات. انا فهمت انها تحويله. تحويله يعني ايه؟ يعني طالما انه البصر العصب السمعي البصري ده ماشي ويجي في المكان ده، يقول له استنى انا انصح التعبير، انا هكسر الصوره دي هنا في المكان ده اوقفها، وبعدين يحصل تجميع لها وتمشي فين. طيب كلام الاطباء النهارده عن العصب البصري، وانا شايف انه من خيام الدكتور مجاهد انه واصل من العين الى نهايه المخ. طيب الكلام ده كلام فيسيولوجي او كلام تشريحي بصح التعبير. انا واقف الان مع قصه ثانيه خالص، الايه اللي جابها الدكتور مجاهد بقى وعلاقتها بالعصب البصري. تولوا واعينهم تفيض من الدمع. واضح انه انا هتكلم الان على الدمع. الدمع ده حركه او عارض من عوارض العين. يعني العين لها حاجه اساسيه ولها وظائف اخرى. الدمع ممكن لو قال تدمع يبقى دي جزئيه من جزئيات العمل، انه لابد ان تدمع العين لانها بيسموها عمليه غسيل للعين اخرى. لكن ده الانتقال المره دي تفيض. والافاضه دي حتى ابن سلام في عرفات لما يزدحم الناس وكسرت الشيء يفيض الامر عن مكانه. فاذا فاض الماء من الكوب تملا الماء، اذا ماء زاد عن الكوب اسمه فاض، يبقى الافاضه. فلما الدمع ده في العين يزداد خشية الإنسان أو يزداد إيه المخرج الوحيد اللي به ينفرج المكان لخروج الدمع؟ في دمع داخلي ما ينفعش أنك تستغنى عنه، بيؤدي وظيفة تلقائية.
صحيح.
لكن إذا ما زاد هذا الأمر هيفيض، لازم نعمل له مجرى بيسموها في اللغة العربية العبرة. الدمعة إذا خرجت من العين سميت عبرة. طول ما هي بداخل العين هي دمعة. عبرت العين إلى 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 الجسم الخارجي تسمى عبرة. وده إن القرآن بيلفت انتباه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. حصل عند الإنسان عبرة وعظة مما سمع. فالدمعة نفسها التي خرجت إلى الخارج صورت الحالة التي عليها الإنسان. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعين ليه اتعرض واعتبر وترجم هذا الأمر. وده نعوذ بالله ترجمة هنا ترجمة المشهد. أنت لما ترى إنسانا مريضا، إنسانا في موضع ما، تلقائية العين بتلقط الصورة وبتأثر على مراكز إدراك. لازم يكون عندي كده، والا الان العين لما تاخد الصوره دي بينفعل الجسم. يمخ بيركب البيان، يا عقل بيتدبر. يعني إن صح التعبير أنا شايف إن العين هي العين برضو، يعني 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 هي عين على القلب وعين على السمع وعين على كل جوارح لها القيادة في تصوير حركة. سيد القلب والسيد بلا خلاف، لكن العامل المساعد ده هو أنا عندي كل الحواس يقدر تستطيع إنك أنت الآن ترتبها. يعني السمع والبصر من الحواس، لكن البصر بالذات أنا شايف أنه سيادة تعلو قصة السمع في ترتيب الأحداث.
أنا شايف أن حضراتكم لما بنتكلم على السمع بتبقوا متحيزين للسمع، لما بنتكلم على البصر
يحيزون البصر. فيعني أنا قلت عليه على كلام الدكتور سامي الحياة، كلام جميل قوي. يعني أنا بيحضرني فعلا أن العين بتترجم، يعني العين هو قال في الأول كلمة جميلة جدا بس احنا عديناها، قال أن من وظائف العين غير أنها الإبصار من وظائفها الخشوع.
نعم.
يعني أنا الحقيقة أنا بشوف حاجة غريبة جدا، يعني أنا لما بخشع بينعكس على العين. طب هل العكس صحيح؟ يعني العين ممكن تزود الخشوع؟ يعني أنت فاهمني؟
أي.
يعني أنا لما بخشع ده بينعكس على العين أن الدمع بينهمر أو يفيض الدمع.
صحيح.
طب هل العكس بقى صحيح؟ يعني الإنسان إذا لم يبكي فتباكى، هل ده يزود الخشوع؟
الدكتور بقى هيجاوب.
لا ما يجيش. تفرق في فرق بين البكاء والتباكي. التباكي صنعة والبكاء انفعال ذاتي. ولذلك الحديث الجميل عينان لا تمسهما النار، عين باتت تحوس وعين بكت
من خشية
الدم. انا اقول ايه، انه المشهد ده العين اللي هي بتفيض من الدم حصل عندها ايه؟ حصل عندها خشوع من مرئي، خشوع من مرئي او موقف او قصة. يعني جماعة دول الصحابة لما جوا للصفي في الغزوة وقالوا يعني لا يجد ما يحملهم عليه، تولوا واعينهم تفيض من الدم. ما عندكش هنا قبل الآية دي موقف إلا أنهم عرضوا أنفسهم للجهاد ولم يعني يجدوا مكنة ولا مؤنة للجهاد. حصل إيه؟ العين ترجمت الموقف. العين بدل ما إحنا والله كنا عاوزين نجاهد وكنا حرفين على الجهاد وعندنا استعداد الكلام ده كله، أصدق دليل أن تصدق الجارح. بلين القرآن حسب القضية. يعني كان ينفع في غير القرآن يقول والله احنا كان نفسنا نجاهد مع رسول بس منعنا، ما كانش عندي. لا تولوا وأعينهم تفيض من الدم. كل التساؤلات التي يمكن أن ترد، الجماعة دول كانوا جايين بس بلوا عتب، الجماعة دول كانوا جايين بيقولوا مجرد يعرضوا أنفسهم، القرآن حسم الإجابة وأعطى احتراس لكل التساؤلات النفسية. تولوا وأعينهم تفيض من الدم. إذن الكل الجوارح، العين أشعرت بما هو بالحقيقة الإيمانية الداخلية في نفوس هؤلاء، فعبرت العين، وده أصدق تعبير. ولذلك أنعم نعمة ينعم بها على الإنسان أن تتمتع العين بالنظر إلى وجه ذا الكيل.
الله أكبر.
ده الموقف.
دكتور يعني أنا برضو يعني في جزئية معينة جدا مرتبطة بموضوع العين، إن العين بتتأثر في الخشوع بالرؤية. يعني ممكن أشوف حدث معين أتأثر بهذا الحدث والعين تفيض بالدمع، وهكذا بالسماع. يعني حينما أسمع القرآن أو أسمع خبر ما فأتأثر فتفيض العين بالدمع، يعني وهكذا. فهل ارتباط السمع بالبصر هنا له دلالة أيضا مرتبطة بالقرآن؟
يعني احنا في فرق بين، اتفقنا على أنه وإذا سمعوا لحظة القرآن، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول، الانفعال جه منين؟
من السمع.
سمع. فالموقف الثاني، ولا الذين إذا قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم. القصة مختلفة. مختلفة إيه؟ إن السماع بالفعل له أثر انفعالي يعني يترتب عليه وجود مظهر خشوعي. لكن في بعض الأحيان ممكن يجتمع السمع مع البصر في قصة واحدة، وممكن ينفرد السمع وممكن ينفرد البصر. أنت الآن إذا ما رأيت حدثا مؤلما على الطريق ولا تعرف هذا الإنسان، خلاص ولم تسمع صح. كلاما لكن رأيت منظرا مهيبا وحادثا مؤلما. هنا يمكن للعين أن تنفعل لمجرد رؤية لمجرد رؤية. ولذلك في 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 الجنة الرؤية في حد ذاتها مظهر نعام وفي جهنم مظهر عذاب يعني جهنم وإذا رأتهم من مكان بعيد انظر بقى سمعوا لها يبقى ده منظر رؤية. منظر رؤية إيه؟ إن ده عين بتشوف جهنم بتشوف. فأقصد إنه إن قد يتأتى الانفعال أو التأثير من السماع أو من رؤية أو هما معا.
وفي حاجة كمان التذكر يعني لو أنا تذكرت موقف معين ممكن
التذكر يختلف. التذكر دي قصة ثانية أتصور دكتور جهاد ممكن يعمل لها حلقة قصة الذاكرة وما تحمله في طياتها من جهاز كمبيوتر لم يعرفه العالم إلا الآن وطبقات التذكر. ده قصة ثانية خالص. وإلا يعني لما بقى رسول سنقرأك يعني فلا تنسى إلا ما شاء الله دي قصة تذكر في مخ له منطقة ألف ومنطقة به ومنطقة جيم في الذاكرة. دي كلام خلينا في وضع. لكن أنا بتكلم الآن على العين ولكن أنا بقول للمشاهدين من أعطي نعمة البصر فليحرص على أن تكون النعمة في موضع في الموضع الذي أراده الله بأن تنعم هي كذلك. يعني لا تحرم العين من نعمة أنعم الله بها عليها أن ترى ربها في يوم القيامة. فإذا كان إنسان في موضع الخشوع في موضع الإنعام في موضع العطاء سينعم بهذه الرؤية العظيمة ولا تكون إلا لعين.
نعم فدكتور مجاهد يمكن في جزئية يعني أنا أعديها يعني جزئية الإنسان لو عاش في الظلام إن شاء الله نتكلم فيها الحلقة القادمة بإذن الله. لكن في جزئية مهمة جدا ومرتبطة بمشاهدي قناة الرحمة وهي جزئية
الألوان
واللون الأخضر.
هو طبعا كان لازم يعرف قبلها إزاي بميز الألوان من بعضها يعني إزاي يعرف بميز الألوان من بعضها. فالحقيقة طبعا تمييز الألوان ده عملية معقدة جدا. احنا عارفين ان عندنا الضوء لو دخل على منشور بينقسم الى عدة ألوان يعني بينقسم الى عدة ألوان. انا هتكلم بسرعة شديدة مش لازم ان احنا ندي تفاصيل ويبقى ممكن التفاصيل بعد كده ان شاء الله. فعندي من الأطول الى الأقصر بيبدأ الأحمر الأول وبعدين اللون البرتقالي واللون الأصفر واللون الأخضر والأزرق والنيلي واللون البنفسجي. وتتراوح أطوال هذه الألوان بين 360 إلى 430 ميلي مايكرون للون البنفسجي و 640 إلى 760 ميلي مايكرون للون الأحمر. وتتناسب بقية الأطوال مع مدى الرؤية المتاحة للعين البشرية. لكن الحقيقة في أبحاث عن اللون الأخضر اللي هو رمز قناة الرحمة.
نعم يعني اختيار موفق طبعا لإدارة القناة. فبرضو يعني عايزك برضو تكلمنا وتبين الجزئية دي
هذه القناة الخضراء يعني.
طب أنا عارف إن السر في يعني مش إن يعني هذه النسبة الكبيرة لمشاهدي قناة الرحمة لعلماء قناة الرحمة على رأسهم فضيلة الشيخ محمد حسان. لكن أنت بتقولي سر جديد دلوقتي.
نعم فعلا يعني الحقيقة أنا بحيي اللي اختار هذا اللون. نعم. يعني احييه من الناحيه العلميه. يعني مش تحيه.
احنا عايزين كلام علمي بقى يعني
كلام علمي. يعني العلماء الحقيقه عملوا ابحاث على اللون الاخضر فوجدوا اشياء عجيبه جدا. اول حاجه في بحث بيقول يبعث اللون الاخضر على السرور والابتهاج النفسي. والدليل على ذلك لما بتمشي وتشوف الخضره في الحقول بتبقى سعيد جدا. إذا كان إنسان عنده اكتئاب يروح يقف شوية عند اللون الأخضر. ده أبحاث واللي عاوز طبعا محل هذه الأبحاث ممكن ندله عليها إن شاء الله. نمرة 2 يميل إلى اللون الأخضر الشخص المتزن العاقل الحكيم. نمرة 3 لاحظ الخبراء أن اللون الأخضر مريح للقراءة وعشان كده بدأوا العالم ينصح باستبدال لون الصبورة الأسود إلى الأخضر.
نعم دي حقيقة موجودة في كل الجامعات.
دلوقتي بدأوا فعلا يقول لك لا الصبورة بتدعو إلى الاكتئاب والكآبة اللون الأسود أي فخليها لون أخضر لأنه بيدعو على البهجة والسرور. خاصة الأطفال يوم يحب اللون ويحب الصبورة ويحب اللي بيكتب على الصبورة. كذلك يرى العلماء أن شاشات الكمبيوتر لابد أنها تتحول للون الأخضر حتى لا تجهد العين. الحقيقة يعني بيقولوا بقى كلام جميل قوي بينما يتلاشى اللون الأحمر مع الضوء الخافت تزداد حساسية المخاريط. المخاريط دي هقولها إن شاء الله في حلقة جاية، يعني إيه مخاريط ويعني إيه عصي في تركيب الشبكية يعني.
تمام.
تزداد حساسية المخاريط للون الأخضر، ولهذا ترتاح، اسمع بقى الكلام الجميل، العلماء بيقولوا كده، ولهذا ترتاح العين بالنظر إلى وريقات الشجر الخضراء. بترتاح العين
وريقات
الشجر الخضراء. فاللون الأخضر هو أدعى لون بيدعو إلى البهجة والسرور. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما يجي يتكلم على أهل الجنة قال إيه؟ عاليهم
ثياب
خضر واستبرق.
طيب يعني مع أهل الجنة إن شاء الله نلتقي في اللقاء القادم بإذن الله. مشاهدينا الكرام، ندعوكم جميعا يعني لمشاهدة قناة الرحمة، وفقط عشان اللون الأخضر والكلام الجميل اللي سمعناه النهاردة. مشاهدينا الكرام، لا يسعنا في نهاية هذا اللقاء إلا أن نشكر الأستاذ دكتور مجاهد أبو المجد، أستاذ البطنة والسكر والغدد الصماء بكلية الطب جامعة المنصورة، وعضو هيئة الإعجاز العلمي للقرآن الكريم بمكة المكرمة. شكرا يا دكتور، وجزاكم الله خيرا، والحمد لله على السلامة مرة ثانية.
الله يسلمك.
ونشكر أيضا مشاهدينا الكرام الأستاذ دكتور سامي عبد الفتاح هلال، عميد كلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر فرع طنطا. شكرا يا دكتور، وجزاكم الله خيرا. شكرا. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام، ونلقاكم على خير، طبتم وطاب لقاؤكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
المضيئة في سماها عن القمر المنير إذا تلا